إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. روى الترمذي وأحمد والحاكم والآدري في كتاب الشريعة والبيهقي في شعب الإيمان عن النواس بن سمعان، وجاء أيضا من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وداع يدعو على رأس الصراط. يقول: يا أيها الناس ادخلوا في الصراط جميعا ولا تتعوجوا، ادخلوا في الصراط جميعا ولا تتعوجوا، وداع يدعو من فوق الصراط. فإذا أراد إنسان أن يفتح بابا من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتح، فإنك إن تفتحه تلجه، ويحك لا تفتح، فإنك إن تفتحه تلجه. فالصراط الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، والداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي من فوق واعظ الله في قلب كل مسلم. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الناس اتقوا الله تبارك وتعالى، واستقيموا على الصراط المستقيم، فإن من تعوج وشذ فقد شذ في النار. واعلموا أن الصراط المستقيم يهدي إلى جنات النعيم ويبعد من عذاب الجحيم. وأعظم ما يميز الصراط المستقيم كلمتان: لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله، لا نعبد إلا الله تبارك وتعالى، محمد رسول الله، لا نعبد الله عز وجل على طريقة إلا على طريقة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا هو أصل دين الإسلام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: أصل دين الإسلام أن لا نعبد إلا الله، ولا نعبده إلا بما شرع، لا نعبده بالبدع. الصراط المستقيم هو السبيل إلى الاستقامة، فمن تحدث وتكلم عن الاستقامة فلا تحصل الاستقامة إلا باتباع الصراط المستقيم ولزومه. ولذلك أمر الله تبارك وتعالى بلزوم الصراط المستقيم واتباعه، ونهى عن البدع والابتداع. قال الله تبارك وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. روى أحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خط خطا مستقيما، وخط خطوطا صغارا على يمين هذا الخط ويساره، ثم تلا، ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هذا صراط الله مستقيما، وهذه السبل ما من سبيل إلا وعليه شيطان يدعو إليه. ثم تلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه الآية: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال الله تبارك وتعالى لنبيه: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. وقال الله تبارك وتعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا، وفي القراءة الأخرى من الذين فارقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وقال الله تبارك وتعالى في نفس السورة في سورة الروم: فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. قال العلماء: والذي يهتم بشيء يرمي إليه ببصره ويقيم له وجهه، فاستعير هذا المعنى لهذا المعنى: فأقم وجهك للدين القيم، أي لا تلتفت عن هذا الدين يمينا ولا شمالا، فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، يومئذ يصدعون. من كفر فعليه كفره، ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. وقال الله تبارك وتعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه، فاستقيموا إليه واستغفروه. وقول للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، أي الذين لا يأتون بالتوحيد، فإن التوحيد هو الزكاة، فلا تتزكى ولا تزكو هذه النفس إلا بتوحيد الله تبارك وتعالى. وقد أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا بالاستقامة. فروى مسلم من حديث سفيان بن عبد الله الثقفي أنه قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله، قل لي قولا في الإسلام لا أسأل عنه أحدا غيرك. فقال: قل آمنت بالله ثم استقم. كلمتان وجيزتان: قل آمنت بالله ثم استقم، أي استقم على مقتضى الإيمان، أي استقم على مقتضى الإيمان، قل آمنت بالله ثم استقم. وأحمد وابن ماجه عن ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: استقيموا ولن تحصروا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وروى أبو أمامة وروى ابن ماجه عن أبي أمامة والطبراني عن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: استقيموا ونعم إن استقمتم، استقيموا ونعم، أي نعم الشيء هو، استقيموا ونعم إن استقمتم. وقال الطبراني عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: استقم وليحسن خلقك للناس، استقم وليحسن خلقك للناس. فأمر الله تبارك وتعالى بالاستقامة، وأمر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بالاستقامة. الاستقامة عباد الله ثمراتها كثيرة وخيراتها عميمة، بل هي الخير كله في الدنيا والآخرة. أن تستقيم على أمر الله تبارك وتعالى، تريد السعادة في الدنيا والآخرة، تريد الخير في الدنيا والآخرة، فاستقم على أمر الله تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى مبينا شيئا من ثمرة الاستقامة: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. إن الذين قالوا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، تتنزل عليهم الملائكة عند الموت وفي القبر ويوم القيامة، تتنزل عليهم الملائكة أحوج ما يكونون إلى العون والتثبيت، ألا تخافوا، لا تخافوا على ما أنتم قادمون عليه من أمر الآخرة، فأنتم في أمان تام، ولا تحزنوا على ما خلفتم، على ما خلفتم في الدنيا من أهل ومال وولد. والإنسان إذا أتاه الموت فإنه يحزن على أولاده وعلى أهله، فيقولون لهم: ولا تحزنوا، لا تحزنوا على أهليكم وأولادكم، لا تحزنوا على أهليكم وأولادكم. وإذا كان الله تبارك وتعالى خليفة العبد إذا سافر في سفر الدنيا، المسافر إذا سافر فإنه يسن له أن يقول: اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. فإذا كان سبحانه وتعالى يخلفك في أهلك وولدك ومالك إذا سافرت سفر الدنيا الذي فيه احتمال الرجوع، فالله تبارك وتعالى أولى وأولى أن يكون خليفة لوليه إذا سافر السفر الذي لا يعود فيه مرة أخرى. فإن الإنسان إذا مات من هذه الدنيا سفرة لا يرجع فيها مرة أخرى. الله تبارك وتعالى يكون خليفة لك في أهلك وعمدك. ألا تخاف ولا تحزن وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. كنا أولياءكم في الحياة الدنيا نسددكم ونحفظكم بأمر الله تبارك وتعالى. ونحن اليوم معكم أيضا في الآخرة نغمس منكم وحشة القبور ويوم النفخة في الصور وحين البعث والنشور. ونجاوز بكم الصراط المستقيم ونوصلكم إلى جنات النعيم. تقول الملائكة هذا لأولياء الله تبارك وتعالى الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. فعناد الحزن والقلق والجزع إنما هو بالاستقامة على أمر الله تبارك وتعالى. وقال الله تبارك وتعالى في الآية الأخرى الشبيهة بهذه الآية إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. ومن ثمرات الاستقامة ما ذكره الله تبارك وتعالى في سورة الجن لما قالت وإنا منا المسلمون ومنا القاسطون. والقاسطون هم الجائرون عن الإسلام. وإنا منا المسلمون ومنا القاسطون. فالاستقامة هي الإسلام. الإسلام الصافي الذي جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم ومات عنه ومات عنه أصحابه. وإنا منا المسلمون ومنا القاسطون. فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. فأخبر الله تبارك وتعالى أن هؤلاء القاسطين الجائرين لو استقاموا على الطريقة أي على طريقة الإسلام وعلى طريقة الهداية لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه أي لنختبرهم فيه. كما قال الله تبارك وتعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وكما قال تعالى ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. فأخبر الله تبارك وتعالى أن الناس لو استقاموا على طريق الهداية لسقاهم سبحانه وتعالى ماء غدقا ولأنعم عليهم في هذه الدنيا. ومع هذا يكون ذلك فتنة لهم أي اختبارا لهم. وهذا قول ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وسعيد بن المسيب وغيرهم. وفي الآية قول آخر وهو قول الربيع بن أنس وزيد بن أسلم وغيرهم أنهم قالوا وأن لو استقاموا على الطريقة أي على طريق الضلالة. وأن لو استقاموا على الطريقة أي بقوا على ما هم عليه من الضلال لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ويكون هذا استدراجا. ففي القول الأول تكون الفتنة اختبارا وعلى القول الثاني تكون الفتنة استدراجا. كما قال الله تبارك وتعالى أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين أي خير لهم كلا نسارع له في الخيرات بل لا يشعرون. وكما قال تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليه شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. ومن ثمرات الاستقامة المغفرة، أحصل المغفرة من الله تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، أي استقام كما قال الضحاك. وقال سعيد بن جبير: ثم اهتدى. نزام أهل السنة والجماعة، نزام أهل السنة والجماعة. فالاستقامة على طريقة أهل السنة والجماعة هي سبيل المغفرة. ومن ثمرات الاستقامة أيها الإخوة الراحة والسعادة وعدم التعب وعدم الحرج. فإن العقلاء اتفقوا على أن أقرب مسافة بين نقطتين هو الخط المستقيم، أقرب مسافة بين نقطتين هو الخط المستقيم. فالذي يسير على الصراط المستقيم يصل إلى غايته ومقصوده براحة وبلا عناء وتعب، وهذا هو دين الإسلام الذي هو سهل اليسر، ونفى الله تبارك وتعالى عنه الحرج. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الاستقامة أيها الإخوة أن تقوم بين يدي الله تبارك وتعالى على حقيقة الصدق والوفاء، أن تقوم بين يدي الله تبارك وتعالى على حقيقة الصدق والوفاء. فإن بينك وبين الله تبارك وتعالى عهدا بطاعته ولزوم تقواه، فلا بد أن توفي بهذا العهد. فمن قام بين يدي الله تبارك وتعالى على حقيقة الصدق والوفاء فهو مستقيم. الاستقامة أيها الإخوة تكون في الأقوال وفي الأفعال وفي النيات والأهوال. الاستقامة كلمة جامعة في كل شيء. فمن الاستقامة في الأقوال ما روى أحمد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. ومن الاستقامة في النيات قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهو القلب. وأما الاستقامة في الأفعال فكثيرة جدا، ومدار ذلك أيها الإخوة أن تقع هذه الأفعال لله وبالله وعلى أمر الله. هذا هو مدار الاستقامة، أن يقع قومك وعملك وحالك ونيتك أن تقع بالله ولله وعلى أمر الله. أن تقع لله فتكون مخلصا فيها، وبالله تستعين الله عز وجل على فعلها ولا تغتر، وعلى أمر الله وعلى ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأي عمل وأي قول لا بد أن يكون لله وبالله وعلى أمر الله، إخلاصا واستعانة ومتابعة. وهذه الأصول الثلاثة جاءت في فاتحة الكتاب، هذه الأصول الثلاثة الإخلاص والاستعانة والمتابعة جاءت في فاتحة الكتاب التي هي أعظم سورة في كتاب الله عز وجل، ففي قوله إياك نعبد هذا الإخلاص، وفي قوله إياك نستعين هذه الاستعانة، وفي قوله اهدنا الصراط المستقيم هذه المتابعة. هذه المتابعة، فإنه لا يمكن أن يكون الإنسان على الصراط المستقيم إلا بمتابعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما عن كلمات السلف في الاستقامة فكثيرة وكثيرة جدا، فمن ذلك قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أنه قال أعظم الكرامة لزوم الاستقامة، أعظم الكرامة لزوم الاستقامة. فالإنسان المستقيم هذه كرامة له من الله عز وجل، ليست الكرامة بما يظهر من خوارق العادات التي ربما تكون على أفجر الناس، والتي تكون على يد أفجر الناس، فهذه ليست كرامة. الكرامة هي في لزوم الاستقامة. وقال أبو بكر رضي الله عنه في قوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قال الذين لم يشركوا بالله عز وجل ولم يلتفتوا إلى غيره، وهذه والله كلمة لا تخرج إلا من صديق، لأنه لا يتصور الاستقامة إلا على أصل صحيح، لا يتصور الاستقامة إلا على أصل صحيح. فمن صلى كثيرا وقام كثيرا وذكر الله كثيرا ولكنه مشرك بالله تبارك وتعالى، لم يحسن توحيد الله تبارك وتعالى، فهذا والله ما استقام. فأصل الاستقامة توحيد الله تبارك وتعالى. وكما قيل وهل يستقيم الظل والعود أعوج، وكذلك قال عثمان رضي الله عنه في هذه الآية إخلاص العمل لله تبارك وتعالى. وقال عمر رضي الله عنه في هذه الآية هم الذين قاموا بطاعة الله ولم يعوضوا كرامان التعالب، إن الذين قاموا ربنا الله ثم استقاموا، قال الذين قاموا بطاعة الله ولم يعوضوا كرامان التعالب. وقال قتادة رحمة الله عليه قلتم ربنا الله فاستقيموا لله بطاعته والتزموا منهج نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم وانظر حيث تؤمرون. قال والاستقامة أن تنبت على الإسلام والطريقة الصالحة. تأمل عباد الله، لم يكتفي بقوله على الإسلام، لأن كثيرا من المسلمين الآن خرجوا على الاستقامة. فيقول قتادة والاستقامة أن تنبت على الإسلام والطريقة الصالحة ولا تغرق منها ولا تخالفها، وأن تلتزم بالسنة ولا تشذ عنها، وأن تلتزم بالسنة ولا تشذ عنها. وقال حذيفة رضي الله عنه يا معشر القراء استقيموا، فوالله إن استقمتم لقد سبقتم سبقا بعيدا، وإن أخذتم يمينا وشمالا فقد ضللتم ضلالا بعيدا. ونبدأ الاستقامة وخلاصتها الالتزام بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلا زيادة ولا نقصان. هذه خلاصة الاستقامة، أن تعرف سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا تزد عليها ولا تنقص منها. وليست الاستقامة بكثرة الاجتهاد إذا لم يكن على سنته عليه الصلاة والسلام. ولذا قال شيخ الإسلام الهروي الاستقامة الاقتصاد في الاجتهاد. إذا اجتهدت في العبادة فلا بد أن تكون مقتصدا على السنة، الاقتصاد في الاجتهاد لا عاديا رسم العلم، لا تتعدى رسم العلم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا متجاوزا حد الإخلاص، ولا مخالفا نهج السنة. هكذا عرفها الهروي رحمة الله عليه، قال الاقتصاد في الاجتهاد لا عاديا رسم العلم، ولا متجاوزا حد الإخلاص ولا مخالفا نهج السنة ولا مخالفا نهج السنة. ولذلك اهتم أئمة الحديث بهذا الأصل. فذكر البخاري في صحيحه كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة فلا تزد ولا تنقص، لا إفراط ولا تفريط. وقد جاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كثيرة في هذا، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لكل عمل شرة أو نشاط وهمة وفترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد ضل. ولما عزم عبد الله بن عمر على أن يقوم الظهر ويقوم الليل فنهاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك، وقال أنس رضي الله عنه: كنت لا تشاء أن ترى النبي صلى الله عليه وآله وسلم صائما إلا رأيته، ولا مفطرا إلا رأيته، كان يصلي حتى نقول لا ينام، وينام حتى نقول لا يصلي. وهذا لا يتأتى إلا بالاقتصاد أيها الإخوة، هذا لا يتأتى إلا بمن كانت حاله معتدلة. وقد كانت حال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في أتم الاعتدال. وهذا روى مسلم عن عائشة أن الحولاء بنت تويط كانت تصلي وتكثر من الصلاة، فأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بحالها فقال: خذوا من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. ورأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم حبلا منصوبا في المسجد فقال: لمن هذا الحبل؟ قال: لزينب، تقوم في صلاتها فإذا فطرت أي ضعفت أمسكت به. فقطعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: ليصل أحدكم نشاطه فإذا فطر فليقعد. وفعل الرهط الذين جاءوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسألون عن عبادته صلى الله عليه وآله وسلم فكأنهم تقلوها. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشأنهم قال: أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: القصد تبلغ، أي إلزم القصد والاعتدال تبلغ. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الدين يسر، ولن يشد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدرة والريحة وشيء من الدلجة. فمثل النبي صلى الله عليه وآله وسلم العابد بالمسافر، فكما أن المسافر يسير في أوقات نشاطه في أول النهار وفي آخر النهار وفي أول الليل، فكذلك العابد مسافرا إلى الله تبارك وتعالى. فيعبد الإنسان ربه في أوقات نشاطه وروى ابن خزيمة عن بعيدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: عليكم هديا قاصدا. وفي صحيح الترغيب والترهيب قصة لسلمان رضي الله عنه مع طارق بن شهاب، والقصة رواها الطبراني، أن طارق بن شهاب أراد أن يبيت مع سلمان من أجل أن يطلع على عبادته، فكأنه لم يجد ما كان يظنه، فسأل سلمان في ذلك فقال: أدوا الصلوات الخمس فإنها كفارات لما بينهم إذا اجتنبت المقتلة، أي إذا اجتنبت الكبائر. ثم قال سلمان رضي الله عنه: إن الناس إذا صلوا العشاء ربها على ثلاث طوائف، فرجل اغتنم ظلمة الليل وغفلة الناس فركب فرسه في المعاصي، ذهب إلى معصية الله تبارك وتعالى، فهذا عليه؟ لا. قال: رجل له لا عليه،
وهو الذي إذا صلى العشاء اغتنم ظلمة الليل وغفلة الناس فقال لله يصلي فهذا لا ولا عليه. قال الرجل لا له ولا عليه. وهو الذي إذا صلى العشاء نام. إذا صلى العشاء نام فالاستقامة على طريقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلا زيادة ولا نقصان. فإن الشيطان يأتي لكل إنسان من الباب الذي يهواه، فإذا وجد إنسانا يحب العبادة جاءه من هذا الباب حتى يغلو فيها ويزيد فيها على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا وجد إنسانا مفرطا فإنه يأتيه من باب معصية الله تبارك وتعالى. أنا أيها الإخوة والأخوات ادعوا الله تبارك وتعالى أن يجعلكم من أهل الاستقامة. فإن الحسن رحمة الله عليه كان يقول: اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة، اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.